إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب فضل من يعول يتيما، باب رقم 64، حديث رقم 98 في صحيح الأدب، رقم 131 في الأدب نفسه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهدين في سبيل الله، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. طبعا هنا بوب الإمام البخاري في الأدب، كتاب الأدب، فضل من يعول يتيما، وذكر الساعي على الأرملة والمساكين. ما علاقة هذا الحديث بتبويب الإمام البخاري؟ ما العلاقة؟ هنا يقول فضل من يعول يتيما، ثم ذكر الساعي على الأرملة والمساكين، ما العلاقة؟ هل الأرملة تطلق على كل من مات زوجها؟ الأرملة يطلق على كل من مات زوجها تسمى أرملة؟ ها؟ هذا هو المشهور، أليس كذلك؟ طبعا الناس كلهم عارفين كده، أن الأرملة من مات زوجها. لا، من الممكن تكون أرملة ليس بسبب موت الزوج، ولكن بسبب شدة الفقر والحاجة، ممكن، وهذا طبعا على تأويل. ولكن طبعا المشهور اللي انتوا قلتوه، المشهور ومعروف بين الناس، ان الأرملة يعني هي من ترملت، يحصل لها من الإرمال بسبب الفقر، بسبب الفقر وذهاب الزاد وما شابه ذلك بفقد الزوج. والرجل يسمى أرمل، الرجل يسمى أرمل. طيب الرجل هنا هل يبقى ذهبت زوجته يسمى أرمل عشان ذهبت زوجته؟ ها؟ أيوة، ذهب ماله. الرجل يسمى أرمل لأنه ذهب أو فني زاده وذهب ماله فيسمى أرمل. لا، أرمل طبعا من هذه الجهة، من جهة الزواج أرمل، أرمل أو أرملة من جهة الزواج، أما من جهة الفقر والإعواز لا، مش أرملة من هذه الجهة. ولذلك قال السعي على الأرملة والمساكين، وده المفهوم من التبويب، أن الأرملة لها أيتام، فيسعى الساعي على رعاية هؤلاء الأيتام. الساعي طبعا هو الذي يذهب ويجيء ويقوم بما يصلح هذه الأرملة وأطفالها، بما يصلحهم، وكذلك يسعى على المساكين. طبعا يدخل الفقراء ضمنا، لأن المسكين من يملك نصف قوت يومه، لا يزيد عن نصف قوت يومه، بخلاف الفقير. الفقير من لم يملك نصف قوت يومه، يعني هو أقل درجة من المسكين على الراجح، على الراجح. إن في بعض العلماء قال الفقير كالمسكين، ورد جمهور العلماء على أن الفقير بخلاف المسكين، لأن الله عز وجل فرق بينهما، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فمنهم من قال أن الفقير أشد حاجة من المسكين، ومنهم من قال أن المسكين أشد حاجة، ولكن الراجح أن الفقير أشد حاجة من المسكين. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فكانوا يملكون سفينة ومع ذلك سماهم الله تبارك وتعالى مساكين. نعم، استعمال اللغة ده ايه؟ في اللي فقير او المسكين في الاصطلاح في التعريف تعريف نفسه تعريف نفسه. طبعا الساعي يعني يشترط ان يقوم بحق الفقير والمسكين او بحق الارملة، لان في بعض الناس مثلا طبعا انا يعني ليا وقفة مسألة ان هو ينفق على الفقير والمسكين من خلال الجمعيات الخيرية، هذا امر يعني من اعظم الامور لا سيما في زماننا، ولكن اود ان يكمل مسيرته، بمعنى ان هو زي ما بينفق عليه نفقة وإن كانت ضئيلة جدا كل شهر لابد أنه يقوم على إصلاح يعني حالهما، بحيث أنه ينفق النفقة الشهرية المعتادة، أنه يأتيهم بالكسوة في أيام الأعياد ومشابه ذلك، مثلا ينفق عليهم عند الاحتياج إلى المال لمرض أو نحوه حتى يأخذ الأجر كاملة. نحن لا نقول أنه لا يأخذ الأجر لو أنفق نفقك 10 جنيهات أو 20 جنيه، مش هنقول إنه أجر ناقص، لا، وأجره عند الله تبارك وتعالى، ولكن الأكمل حالا الأكمل إنه يأتي بالنفقة كاملة ثم يرعاهم دنيا ودين، يعني ينظر في صلاتهم في حجاب هذه المرأة وما شابه ذلك. وأرى أيضا أن الاحتكاك المباشر بين الساعي وبين الأرملة ما ينبغي، إنه يحتك احتكاكا مباشرا بها، يجعل الاحتكاك هذا عن طريق زوجته عن طريق الجمعية المؤسسة وما شابه ذلك، وهو يرعى الأطفال الأيتام، يرعى الأطفال الأيتام. طبعا هذا من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة، لأن الشيطان لا يترك بابا لابن آدم إلا ووقف له عنده، فإذا استجاب ابن آدم لهذا الشيطان والعياذ بالله أهوى به في نار جهنم. وطبعا معروف إن الإنسان مهما على في علمه وفي صلاحه وفي ورعه ممكن أن يفتن وأن يبتلى، يفتن ويبتلى، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قصة برصص العابد ما منا ببعيد، أن رجل كان يعبد الله تبارك وتعالى، شوف بقى ابتلى لعبادة ربه ومع ذلك يعني ظل الشيطان وراءه حتى ضله عن سواء السبيل وحتى مات والعياذ بالله على الكفر. شوف تدرج معه، لم يقل له افعل المعصية مرة واحدة وإنما تدرج معه. لذلك الإنسان لابد أن يكون حريص على نفسه وعلى دينه. وأنا حقيقة الواحد يحتاط كثيرا في التعامل في هذا الباب، هذا الباب من أخطر الأبواب، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. الإنسان لازم يحتاط، لأن أحيانا الشيطان ممكن يلعب دورا كبيرا في هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. قال الإمام النووي: الأرملة هي من لا زوج لها سواء كانت تزوجت أم لا، ده الكلام اللي احنا قلناه. وقيل هي التي فارقها زوجها، يعني ممكن امرأة ليست ذات زوج سمى أرملة، سمى أرملة. والمساكين جمع مسكين، جمع مسكين، وهو المسكين من لم يملك نصف قوت يومه. وأيضا ممكن تقع المسكنة على الضعف، على الضعف، ضعيف. انت احيانا تشوف انسان كده تراه تنظر ايه تقول انه مسكين، يعني من باب الضعف، من باب المسكنة. كالمجاهدين في سبيل الله، طبعا في رواية مسلم كالمجاهد في سبيل الله، طبعا هو شبه الساعي بالمجاهد، ده يدل على منزلة المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. كون نقار هذا بذاك ده دليل ان منزلة المجاهد منزلة عظيمة. وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، تخيل ممكن يسعى على الأرملة والمسكين وليس عنده طاقة للصيام او قدرة على الصيام، وليس عنده طاقة على القيام، ومع ذلك يبلغ درجة الصائم القائم. أعمال في شريعتنا، يعني سبحان الملك، ما يوجد على وجه الأرض شريعة فيها من التيسير ما في شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تخيل كأنك تقوم الليل صوم النهار، كما يعني نذكر كثيرا أن الرجل بحسن خلقه يدرك درجة الصائم القائم، فمن عجز عن الصيام والقيام ففي أعمال أخرى تقوم مقام الصيام والقيام حتى لا تحرم، حتى لا تحرم من أي شيء، لأنك إنما ممكن تعجز عن أداء بعض النوافل التي تقرب من الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يعني أحالنا إلى أمور لو كنا بها وصلنا إلى هذه الدرجة إلى هذه المنزلة. طبعا بعض العلماء يقول ان في هذا الحديث منزلة المجاهد عند الله تعالى، وانه اعلى مرتبة من الساعي على الارملة والمسكين وصائم النهار وقائم الليل، لان المشبه دون المشبه به، ان هذه الاشياء هذه الاعمال لا تساوي الجهاد في سبيل الله، لان الجهاد ده يعني يبيع نفسه لله تبارك وتعالى، ان الله اشترى من المؤمن انفسهم واموالهم، فيجاهد بالنفس والمال. وأعز شيء على الإنسان نفسه التي بين جنبه، ولذلك قال الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالجهاد في حب النفس حب الذات، الإنسان بقى بيبيع نفسه وذاته لله تبارك وتعالى. ولذلك تجد أن المؤمن المجاهد تراه متحفزا دوما، يعني يتأهب للجهاد دوما، إذا نودي حي على الجهاد تراه في أول الصفوف لا يتوانى، مع أنه سيبيع نفسه، نفسه ستزهق، ومع ذلك لأنه يعلم فضل الجهاد. وضرب الصحابة رضي الله عنهم أعظم المثل في ذلك، مع علمهم أن هذه النفس محبوبة ولكنهم باعوها لله تبارك وتعالى. ما لي سوى نفس تعز عن الشرى قد بعتها لله والله اشترى، فباعوا أنفسهم وباعوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس لإعلاء كلمة الله. لذلك المؤمن تراه دوما يحب هذه القضية، ولكن طبعا بضوابطها، لأن كثيرا من الناس ظن أن أي قضية نقول أن هذا جهاد في سبيل الله، لا طبعا، الجهاد له شروطه وله ضوابطه. ولذلك العلماء لما عرفوا الجهاد قالوا هو بذل الوسع والطاقة، بذل الوسع والطاقة، جهد يجاهد جهادا، وعرفوه طبعا في الاصطلاح بأنه قتال مسلم لكافر، ودي نحط تحتها مليون خط، قتال مسلم لكافر لإعلاء كلمة الله عز وجل. وده يعني باتفاق أهل العلم أن الجهاد الذي فرضه الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أنه قتال مسلم لكافر لإعلاء كلمة الله عز وجل. وطبعا الله تبارك وتعالى لما ذكر الجهاد صنف الجهاد إلى صنفين، جهاد الحجة والبيان وجهاد السيف والسنة. الحجة والبيان اللي هو الدعوة إلى تبارك وتعالى، الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، جهاد النصيحة لكل مسلم، وجهاد السيف والسنان للكفار. وطبعا في مراحل لتشريع الجهاد ما شرعت لترمى، لا، مراحل تشريع الجهاد يا أخواننا كانت واضحة، في مراحل فيها استضعاف، في مراحل فيها استضعاف، ومع ذلك كفوا أيديكم، أمرهم الله تبارك وتعالى بكف الأيدي حال الاستضعاف، لما اشتد عودهم شيئا فشيئا فالله تبارك وتعالى أباح لهم القتال، القتال يباح، ولم هنا يعني لم يفرض عليهم، وما كان مستحبا يباح فقط. ومرحلة ثالثة بعد ذلك بعد إباحة القتال أنهم لا يقاتلون إلا من قاتلهم فقط، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة أمر الله تبارك وتعالى بقتال المشركين كافة حتى ولم يقاتلون، ولكن بعد الدعوة، فما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قوما إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام، أسلم تسلم، فإن لم يسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم في دارهم. ولذلك كان إذا أرسل سرية صلى الله عليه وسلم أو إذا أرسل جيشا أو أرسل يعني قوما ليغزو آخرين فكان يقول انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام. ده كان فين؟ فين يا اخوانا؟ امتى؟ في خيبر، في خيبر، في خيبر، دي كانت سنة كام في الهجرة؟ ومع ذلك قال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم. وخيبر هم من؟ اليهود. هل لم يبلغ اليهود دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يدعوهم الى الاسلام اولا، فقال ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم عن حق الله تبارك وتعالى فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أغار على قوم قبل وهم غافلون إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام. ولذلك البخاري وغيره بوب في صحيحه باب الدعوة قبل القتال، الدعوة قبل القتال. فلابد أن نستفرغ الوسع في دعوتنا لهؤلاء، لابد. وأنا يعني شايف أن فيه يعني توالي في الهمة، حصل عندها تثبيط، في تثبيط للهمم في حالة سطور في باب الدعوة، في باب طلب العلم الشرعي، في باب النصيحة لكل مسلم، حتى في باب الفرائض حصل في تقصير. وللأسف كثير من شباب الصحوة ينام، يتكئ، يجلس متكئا على الأريكة ويبدأ يوجه أصابع الاتهام لغيره. يعني يبدأ يعني ماذا تفعل أنت؟ يعني قبل أن أوجه أصابع الاتهام لغيري وأنه مقصر في الدعوة، وأنه مقصر في الأمر معروف عن المنكر، وأنه مقصر في باب الولاء والبراء، وأنه مقصر في طلب العلم الشرعي، وأنه مقصر في العبادة، وأنه وأنه وأنه، أنظر إلى حالي أنا، أنت نائم لا تصنع شيئا، أنت تغمض عينيك عن عيوب نفسك وتفتح عينيك عن عيوب الآخرين أو على عيوب الآخرين، تنظر لهم وتقف لهم بالمرصاد وأنت تتكئ. يا ليتك سكت، يا ليتك سكت، لأن الذي يأمر وينهى إخواننا لابد أن يكون آمر ناهي، يفعل ما يأمر به وينتهي عما ينهى عنه. إنما تبدأ طبعا في العلماء أو في المشايخ أو ما شابه ذلك أو في طلبة العلم بحجة أنهم فيهم وفيهم وفيهم، ماذا قدمت أنت؟ أنت عملت إيه؟ قول اللي أنت عملته، عمل دراسة جدول حياتك وشوف كم رجل اهتدى على يديك، كم رجل، كم رجل دخل المسجد بسببك، كم رجل عارف مسألة في دين الله تبارك وتعالى بك أنت، كم رجل. للأسف الشديد نحن لا نحسن إلا الكلام، وهذا الكلام يعني قضية في منتهى الخطورة، لا سيما في زماننا. كان السلف كلامهم قليل وعملهم كثير، وكان كلامهم قليل كثير البركة، كان كلاما مباركا. أنا عشان أخطب خطبة جمعة ممكن أجيب قول مثلا هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم، ممكن أقعد أتكلم ساعة عشان أشرح الكلمة دي، مع أن الحسن البصري قالها كلمة واحدة فقط، كلمة. بل لو يعني رحنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، مثلا على سبيل المثال لما ذهب إليه سفيان بن عبد الله وقال له يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. عشان توصل هذا المعنى لجماهير المسلمين الآن مش أقل من ساعة، عشان توصل لهم معنى قل آمنت بالله ثم استقم. وللأسف ممكن لا تجد بركة في هذا الكلام، ولا بركة في للأسف الشديد في العمل نفسه، مفيش للأسف الشديد. فضاعت أوقات كثيرة جدا وضيعنا نفسنا. يعني كثير من الناس يعمل الحسنات لأجل غيره، يعني هو عمل يحصل الحسنات لأجل غيره، ما هو كونه بيحصل الحسنات ثم يغتاب أخاه، يقع في غيبة أخيه المسلم، ده بيعمل ايه؟ حصل حسنات ليه؟ يأتي يوم القيامة مغتابا، صح؟ وقد اغتاب الناس سيأخذون من حسناته. طب لما تفنى حسناته يؤخذ من سيئاتهم فتلقى على سيئاته فيبقى في النار، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا هو أصل الخذلان، هذا هو أصل الخذلان. ولذلك من أعظم الدروس التي استفدتها في هذه المراحل أن الإنسان لابد أن يلزم طاعة الله تبارك وتعالى ويلزم العبودية ويكف شره عن الناس بكف لسانه عنهم، لأنه لو سكت الذي لا يعلم لقل الخلاف. كثير من الناس رطرت بكلام ما أنزل الله به من سلطان يغر الصدور ويوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، وللأسف يردد للنهار كالببغاء وهو لا يدري ما يقول. كثير من بعض الناس لما يجي يتكلم أسأله عن بعض القضايا يسكت، قضايا هي في منتهى الخطورة سيسأل عنها أمام الله أصلا ولا يسأل عني. الله عز وجل قال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها سحقا لكن عن كن كنت أجادل، فكان يجادل من أجل الأعضاء. فيأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة والعياذ بالله يسلب، يسلب الإيمان، يسلب كل شيء، أعماله كلها تضيع بسبب أنه ما ترك أحدا إلا وخاض في عرضه. ونحن نعلم كل هذه النصوص، للأسف للأسف الشديد كلنا نعلم مثل هذه النصوص. القضية قضية الإنسان لما ينظر إلى عيوب غيره هذا من باب إحسان الظن بنفسه وسوء الظن بالآخرين. ونهينا إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. وهناك يا أخواننا الحساب بمثقال الذرة، والله يعني أنا بقالي يومين بتأمل، فمن يعمل مثقال الذرة أصلا لا ترى بالعين المجردة، ف فمثقال الذرة يكون قد ايه؟ الذرة لا ترى بالعين المجردة. مثقال الذرة ده ايه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالحساب هناك بمثقال الذرة هناك، ولكن لا مفر، مفيش بقى ندم هناك ساعتها. لما ندم مش هلاقي مفر، مش هلاقي رجوع للحياة الدنيا مرة ثانية. وكذلك برضو تشوف الناس بينها وبين بعض، تجد ان انت لو اخطأت خطأ واحدا الدنيا كلها تكيل عليك خطأ، مع ان ليه حسنات كتير قوي، ليه حسنات. والله عز وجل يقول ان الحسنات يذهبن السيئات. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه رجل في المسجد وقال له يا رسول الله إني قبلت امرأة حراما، يعني امرأة لا تحل لي. فأعرض عنه وسلم وأقيم للصلاة، فصلى صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الصلاة قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال أصليت معنا العصر؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذا الله تبارك وتعالى يعامل خلقه بمزيد فضله ورحمته سبحانه وتعالى. اعكس الآية مع البشر ولله المثل الأعلى. لما تعكس القضية مع البشر طول عمرك تحسن إليهم، تستقطع وقتك لهم، تبلغهم ما أنزل إليهم من ربهم، تفعل وتفعل وتفعل وتفعل، وإن أخطأت خطأ واحدا يرموك. يقولوا إيه ده احنا كنا بنحسبه كويس، كنا بنحسبه محترم، فسيئة واحدة تمحي جميع الحسنات عند بني آدم. حقيقة لما الإنسان ينظر لمثل هذه الآيات ويتمعن فيها أحيانا كده بينتابنا شعور أن الإنسان يعتزل الخلق ويعيش مع الخالق. ولولا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالبلاغ والله لما خرجنا من بيوتنا، والله لما خرجنا، ولكن لأن هذه مسؤولية. القضية أخوانا تحتاج إلى وقفة مع نفسي. أنا نفسي إيه؟ كيف أنا مع الله حين أصبح وحين أمسي؟ كيف أنا مع الله تبارك وتعالى؟ قضية تحتاج إلى وقفة ووقفات مع النفس، لأن النفس البشرية تتقلب، والقلب سمي قلبا من تقلبه، أنه يتقلب على الإنسان. وللأسف الشديد ممكن تدخل في صلاة واحدة قلبك يتقلب فيها أكثر من 100 مرة، تقول الله أكبر تحس أن أنت خاشع، مجرد ما تقرأ الفاتحة تذهب إلى السعودية، تذهب إلى الكويت، عاوز بقى يعني عاوز أتجوز مثلا، ولا أرست أحالي ولا بتاع، دماغي مشغولة، عاوز أبني للأولاد، ولا عاوز أخلي للزوجة، ولا الزوجة ترضى عني، ولا أولادي يرضى عني. فجأة لقي نفسي فأقول السلام عليكم ورحمة الله، وخرجت من صلاتي وأنا لم أستفد شيئا من هذه العبادة التي ما بقيت من العبادات إلا هي. حتى هي نحن يعني مفرطون في صلاة الجماعة، حتى صلاة الجماعة نفرط فيها. هذا خزلان، هذا خزلان. وبعد ذلك يأتي هذا الذي كان متكئا ويسب ويشتم ويقول لك متى نصر الله؟ نصر الله لا يأتي بالنوم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، متاع زائل. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة وهو من أهل النار. أنعم أهل الأرض كان بيعصرون خروف يبقى في كباية ويشربها عصير، ماشي كده، يؤتى بأنعم أهل الأرض في من هذه الدنيا بعد كل هذا النعيم، يؤتى به يوم القيامة فيغمس في النار غمسة، فيقول الله عز وجل له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله يا رب. في غمسة، الغمسة دي تكون ازاي يا اخوانا؟ يغمس ويطلع. اما لو القي فيها ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ فلازم الانسان ينظر لنفسه نظرة او نظرة صادقة، يكون صادق مع نفسه وصادق مع ربه تبارك وتعالى. فالمجاهد بيخرج بنفسه وماله فداء لهذا الدين، فداء لهذا الدين. ولذلك قلت ان قضية الجهاد انا شرحتها لكم في البداية اول العام، فاكرين الجهاد؟ وقلنا شروط الجهاد، وقلنا الجهاد فرض عين وفرض كفاية، وقلنا مراحل تشريع الجهاد. حصل حصل، خدنا درس كامل في الجهاد، أليس كذلك؟ باب فضل من يعول يتيما له. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان لها، فسألتني، سألتها حاجة، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها. يعني عائشة لم تجد إلا تمرة فأعطت هذه المرأة هذه التمرة، فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرج. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الله أكبر. بنات ترزق البنت، كثير من الرجال يعني يشمئز، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، مع أن الشرع يقول أن البنت بركة، البنت بركة في البيت. شوف يعني من يرزق بنتا ويربيها أحسن تربية كما أمر الله عز وجل تكون له سترا وحجابا من النار، تكون له نجاة من عذاب الله تبارك وتعالى، بس بحسن الايه؟ حسن التربية، مش بالاستريتش والبضي والكلام الفاضي اللي احنا بنشوفه. ويخرب يقول انا رجل وبنتي لو قعدت وسط 100 راجل هتطلع بنت. الكلام ده بنسمعه كتير قوي. انتوا عندكم تشدد، انتوا متزمتين، ده انا بنتي ب 100 راجل. وقت ما تقع المصيبة يقول الحقوني اعمل ايه؟ وقت ساعتها تقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ هتقول له ايه يا عم الشيخ؟ اقول له مش كنت راجل؟ خليك راجل للنهاية، خليك راجل للنهاية، مش كده؟ مصيبة، مصيبة. انا يعني في اباء وامهات، مش عاوز اقول لكم اخوانا ان ممكن بنت تكون عاوزة تحتشل وكأنها طلبت شيئا مستحيلا. تحتشمي؟ اعوذ بالله من الحشمة، اعوذ بالله من الحياة، لازم تلبسي زي الناس. طيب ده اللبس زي الناس هيدخلنا النار. نار ايه؟ اي نار، اي نار، ده هم اللي هيخشوا النار. زي واحد كده متفلسف يقول ايه؟ انا احسن من اي واحد ملتحي في الدنيا دي كلها. ماشي يا عم، احنا عاوزينك احسن مننا، وانا بقول لك لا، انا عاوزك احسن مني واحسن من الدنيا كلها، ما انا عاوزك تكون من المهتدين. هو انا قلت لك هو انت داخل النار؟ يا عم لعل انا ادخل النار انا وانت ما تدخلهاش يا سيدي. بعض الناس بيقول لي الاعلام كرهنا فيكم. قلت له زي ما كرهنا فيكم بس. قال لي بس ايه؟ قلت له بس حضرتك سمعت عني ما سمعتش مني، فسكت. قلت له حضرتك يوم ما قلت ان انا ان انت كرهتني انت سمعت عني ما سمعتنيش. قال لي صح. قلت له بس في حاجه ابدا معاك بيها. قال لي ايه؟ قلت له انا ممكن اكون من اهل النار وانت تكون من اهل الجنه. قال لي ممكن فعلا. طبعا هو قال انتشى، فناديته اللي هو عاوزه في الاول. قلت له لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه. طبعا في روايه خصصت العام واي فيما يبدو للناس، هو الظاهر ان الرجل ليعمل العمل الطويل او الزمن الطويل بعمل اهل الجنه او بعمل اهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها، وان الرجل اللي يعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه فيسبق عليه الكتاب فيكون بينه وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل الجنه او يدخل النار. الحديث. فقال لي مش فاهم. ده رجل موظف في مكان مرموق، مكان مرموق يقابل جماهير عريضه من الناس ولا يفهم ما قلت. فقلت له يعني المسألة ليست بالظاهر. قال لي أنا صوفي من آخر، أنا صوفي. قلت له والله لو كانت الصوفية بذكر الله عز وجل وبالزهد في الدنيا بغير شطحات ونطحات فنعم الصوفية. قال لنا كده. قلت له بس وأنا عاوزك كده، مش عاوز منك أكتر من كده، ولكن حضرتك لابد أن تسمع مني من أنا ومن أكون. فجلست معه ما يقرب من 5 دقائق أبين له إن ربنا تبارك وتعالى أمرنا به، فقام وقف وأغلق الباب عشان نكمل مع الحوار. بعد ما كان في بداية الحوار إيه؟ إحنا بنكرهوكم، بنكرهك، تكرهني ليه؟ لأنك سمعت عني وما سمعتش مني. قضية يا إخوانا، المقياس لا يكون بهذه الطريقة. كونه سمع عني وبنى عني فكرا وتصورا، او فكره وبرى تصورا عني واخذ حكم علي ان انا اكون من اصحاب الجحيم، دي مصيبه في حد ذاتها، وليس هذا من العدل والانصاف. فاتى هذا الرجل بنته عاوزه تحتشم، يقف لها بالمرصاد. كتير جدا يسالوا في هذا الباب، الابن عاوز يلتحي يقف له بالمرصاد وكانه كده. والله يا اخوانا لو طلب منه انه يشتغل رقاص في فرقه ما هينكر عليه، انا بحلف بالله ومش هستثني في حلفي، مش هينكر عليه، يقول له عيش شبابك، عيش ايامك، انت شاب، اعمل ما شئت الان. وسبحان الملك ما نظر احدهم مره وراى ان اكثر الاموات الان من الشباب، كل يوم يشيع شابا وفتاه كل يوم، ويموتون بغير مرض. فكم من صحيح مات لا من عله، فلان مات، فلان لسه مقابله الان، لسه مقابله، لسه مصلي معانا، لسه. سبحان الملك، الموت لا يترك كبيرا ولا صغيرا، لا يترك احدا، بخلاف بقى تربيه السلف. انظر لتربيه السلف كيف ربوا ابناءهم. يعني ابن عمر ابن عبد العزيز كان اسمه عبد الله، كان عنده 17 سنه، ولما تولى عمر خلافه المؤمنين قال له يا ابتي انت الان مسؤول عن هذه الامه فاتق الله فيها. فقال عمر الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يذكرني بربي ومن يذكرني بحقوق الناس. اتوا له باموال اخذت ضرائب من المسلمين جبرا، فعلماء عصره قالوا انها اخذت او اخذها الذي قبلك فليس عليك حرج. فقال لا والله كما اخذت منهم جبرا لابد ان اعيدها اليهم، سانام، كان هذا الكلام في الظهر، وعندما اقوم في العصر ارسل اليهم واعطيهم اموالهم. فوقف له عبد الله ابنه وقال له يا ابتي اتضمن ان تعيش الى العصر؟ قم ووزع اموال المسلمين. فانتفض عمر ومات هذا الولد وعمره 19 سنة. ويقول لابيه مثل هذا الكلام، 19 سنة النهاردة تافه، بيمشي بمصاصة في الشارع، بيرقص زي البنات، بيلبس بنطلون بينزله عن وسطه، لا يفقه شيئا عن دينه. وللأسف الشديد عمر بن عبد العزيز لما يدخل المسلمون عليه يوم العيد ويهنئونه بالعيد، يدخل الرجال يهنئونه بقبول شهر رمضان وبعيد الفطر، ويدخل الأطفال بعد ذلك وفي وسطهم طفل، ينظر عمر إلى جميع الأطفال يجد هؤلاء الأطفال في أحسن حال، أحسن هيئة، يوم عيد كل الدنيا بتلبس عيالها أفضل شيء يوم العيد، وهذه سنة. وفي وسطهم طفل، هذا الطفل ثيابه رستة مرقعة قديمة، فنظر إليه عمر وبكى وطأطأ رأسه. فأتى هذا الطفل أمام عمر وقال له ما الذي جعلك تطأطئ رأسك وتبكي؟ أتدرون من؟ من هذا الطفل؟ ابن عمر بن عبد العزيز، ابنه. قال له لماذا أراك تطأطئ رأسك وتبكي؟ قال يا بني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت في هذه الحال وأبناء المسلمين على هذه الحال. فوقف هذا الطفل كالجبل، قال يا أبتي إنما ينكسر قلب من عصى مولاه وعصى أمه وأباه، أما أنا فلا. رجولة في طفولة، هو ده الأجيال اللي تربت، عشان كده سادوا الدنيا. ليه رفعهم الله تبارك وتعالى يا إخوانا؟ ما كانوش فاضيين لبعض، ما كانوش بيقطعوا فروة بعض، لا يا إخوانا، كانوا مشغولين، كل واحد مشغول بحاله. يا أبتي إنما ينكسر قلب من عصى مولاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا. فينكسر قلب من أجل الدنيا؟ الإمام أحمد اللي لبس نعل 18 سنة، نعل حذاء لبس 18 سنة، كلما تمزق خصفه، رقعه، خيطه. الإمام أحمد ولاده بيقولوا له يا أبانا راتبك لا يكفينا، كان بياخذ كام؟ 17 درهم في الشهر. الإمام أحمد الذي ملأ الدنيا علما، ولولا أحمد في المحنة كما يقول ابن المديني رحمة الله عليه لضاع هذا الدين، لبس نعل 18 سنة، ولاده بيقولوا لي يا أبتي الدراهم دي لا تكفينا، راتبك لا يكفينا. قال يا أولاد إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس، ثم الآخرة ثم الموت. هي دي التربية، دي التربية، مش تيجي تقول بقى أصل لا لازم نواكب ونعيش العصر وعصر الحضارة. عيش عصر الحضارة والتكنولوجيا والتقدم، لا بأس بذلك أبدا، ولكن فيما يرضي ربي تبارك وتعالى، أرضي الله عز وجل. فهذه عائشة رضي الله عنها تحكي قصة هذه المرأة لما دخلت عليها وسألتها مسألة، يعني تسألها الحاجة، فلم تجد عائشة رضي الله عنها إلا تمرة فأعطتها لهذه المرأة، وكان لها بنتين. انظر إلى شفقة الأم ورحمة الأم ببنتيها، وهكذا الأم دوما، الأم تكون بالإشفاق. والأب يكون بالإنفاق. ولذلك كانت الأم لها ثلاثة أرباع البذر، الأم لها ثلاثة أرباع البذر. ولذلك انظر لشفقة هذه الأم، سقتها نصفين ما أكلها وأعطت كل واحدة منهما أو منهن نصف تمرة، نصف تمرة. بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا تمرة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا تمرة، وما أكلتها عائشة رضي الله عنها، وما تركتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يعود، ولكن تصدقت بها. هذا هو بيت النبوة، هذا هو بيت النبوة. مش المثل اللي يقول اللي يعوز الجامع يحرم على البيت، هذا كلام باطل طبعا، ولكن له ضوابط، له ضوابط، في ضوابط طبعا في هذه المسألة. ولكن انظر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى بيوتنا الآن. أفقر واحد فينا ادخل وشوف تلكته، شوف خزينه. طبعا خزين جائز يا اخوانا عشان ما حدش يقول. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوة سنة زي الأرز وما شابه ذلك، يجوز الخزين، يجوز الادخار، لا بأس به. ولكن حال الزهد، القضية مش قضية ان انا اكون بقى ايه يعني عشان انا اوري للناس ان انا زاهد البس مرقع وانا متبهدل عشان اقوله اه ما شاء الله نعم العبد الزاهد. لا طبعا، الزهد ان تزهد فيما تملك، الزهد ان تزهد فيما تملك. عبد الرحمن بن عوف ما كان يعرف من خدمه كان يلبس كخدمه، مع انه كان اغنى الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وابن عمر رضي الله عنه ما كان يأكل طعاما إلا مع الفقراء والمساكين، ما رؤي يأكل طعاما قط إلا مع المساكين، عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وانظر يعني لأنهم تركوا الدنيا خلف ظهورهم. فبيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه إلا تمرة تتصدق بها عائشة رضي الله عنها لهذه المرأة، فهذه المرأة تقسم هذه التمرة أو نصفين وتعطي ابنتيها. ثم قامت مشت هذه المرأة خلاص، فحدثت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن، يعني من يلي يعني من ولي الشيء، ولي الشيء يعني يليه ولاية، يعني صار واليا عليهم، صار واليا عليهم، واليا عليهم يعني يملك أمرهم، يعني زي الوصي مثلا أو الولي، الولي اللي هو الأب يكون ولي أبنائه. نعم المغرب. طيب حد يأذن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، سترا يعني حجابا من النار، حجابا من النار. طبعا هذا فيه فضل من عالى يتيما أو فقيرا أو مسكينا أو عالى بنتا، كما سيأتي إن شاء الله يعني فضل البنات، فضل تربية البنات معنا إن شاء الله. باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. عن أم سعيد بنت مرة، طبعا الحديث رقم 100، الحديث رقم 100. عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تليها أو التي تلي إبها. أنا وكافل اليتيم كهاتين، طبعا الوسطى والسبابة يعني من أقرب الأصابع إلى بعضهم البعض من القرب والتلاحم والتقارب. فهنا يقول فضل من يعول يتيما بين أبويه، هذا يعول له أبوان الذي يعول، فيعول يتيما في حضور أبويه، لأن طبعا أفضل النفقة تكون على الوالدين، أفضل النفقة تكون على الوالدين. فهو يعول يتيما بين والديه، لأن اليتيم فقد أباه وأمه، فإذا عال هذا الرجل هذا اليتيم بين أبويه لا يشعر باليتم، لا يشعر باليتم لوجود والدي هذا الرجل الذي عاله. أنا وكافر اليتيم. طبعا كافر اليتيم الذي يقوم بأمره ومصالحه وينفق عليه من ماله ويكون يعني على رعايته دنيا ودين كما ذكرنا في الجنة. في الجنة يعني ده دليل على أن الذي يكفل يتيما يستحق دخول الجنة، يستحق دخول الجنة. طبعا أي إنسان ذكي، أي إنسان ذكي يبحث عن الأعمال التي تقربه من الله عز وجل وتباعده عن النار. كما ذهب الرجل فقال أين محمد؟ يعني رجل من الأعراب، فقال هو ذا، يعني على ناقته صلى الله عليه وسلم، فقال له يا محمد أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. شوف السؤال، شوف الذكاء والفطنة، مع أنه كان من الأعراب. دلني على عمل يقربني من الجنة أو يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد وفق، يعني لقد وفق في السؤال. فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصل الرحم. شوف يعني أوجد النبي صلى الله عليه وسلم رسالة الإسلام في الجواب عن هذا السؤال صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. وهذا فيه دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على العمل الذي يقرب من الله عز وجل ويباعد عن سخطه وعن عقابه سبحانه وتعالى. كانوا أحرص الناس. دلني، قل لي في الإسلام قولا، يا رسول الله إني قد كبر سني وإن صراع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل أتشبث به. ويأتيه آخر يقول له يا رسول الله من نجاه، يريد أن ينجو بنفسه. قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. يا رسول الله عظني، يقول له لا تغضب. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على السؤال عن أو عما يقربهم من الله تبارك وتعالى يباعدهم ويباعدهم عن سخطه وعن عقابه. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نكمل الأسبوع المقبل امتحان، مش كده؟ امتحان أعمال سنة، كان فيش الأسبوع المقبل، نبقى بعد المقبل إن شاء الله نعيشنا. الامتحان عبارة عن 10 أسئلة، 5 صح غلط، 5 اختيار. هياخد ان شاء الله ان شاء الله يعني 10 ثواني. اللي مذاكر طبعا هيعمل كده على طول، مش هيحتاج. بس مش هجيب لكم من صنف ايه الادب المفرد عشان تدربكوش تاني. مين بقى اللي صنف الادب المفرد؟ مين؟ البخاري اكيد. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله